بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن السلف عن أبي بكر وعمر وعثمان، من التحذير من مشابهة الكفار خاصة اليهود والنصارى. ثم قال: وروى سعيد في سننه، سعيد هو ابن منصور أبو عثمان الخراساني الإمام، قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن خالد الحداء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه. وعبد الرحمن بن سعيد بن وهب هو ثقة همداني خيواني، أصله من اليمن، وأبوه سعيد بن وهب الهمداني، وهو كوفي مخضرم. قال عن أبيه عن قال: خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال: ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. رواه المبارك وحفص بن غياث عن خالد، أي عن خالد الحداء. وهذا الأثر إسناده صحيح إلى علي، وأنكر عليهم السدل. وجعل هذا السدل من أمور اليهود، سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير السدل. قال: وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روين عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يكرهان السدل في الصلاة. وهذا أنا جاء بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة. قال: وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان، وعسل بن سفيان فيه ضعف، وهو التميمي اليربوعي، ضعفه أحمد وغيره. ويقال عسل بن سفيان وأبو سفيان. قال عن عطاء أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. وهذا الحديث كما قلنا إسناده ضعيف، لكن السدل صحيح، معنى النهي عن السدل صح عن عدة من الصحابة، مما يدل على أن هذا السدل قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي مرسلا. قال: لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول، قال: سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه، فقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتابع إذا أفتى بما رواه دل على ثبوت عنده، معنى أنه مرسل. لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا. والظاهر أن السدل هنا سدل اليدين، قال رحمه الله: فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح فيها؟ والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث، من إذا روى أو خلاف ما رأى ما أو عمل خلاف ما روى أو رأى خلاف ما روى، فهل هذا يعل الحديث الذي رواه؟ فخلاف بين أهل العلم، والمشهور عن أحمد وغيره أنه لا يعله، لكن في بعض المواضع عمل أحمد بهذه القاعدة، مثلا في الطلاق، حديث الطلاق الثلاث، حديث ابن عباس، قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر، وشطرا من خلافة عمر، ثم لما رأى عمر أن الناس قد أكثروا فمشاه عليه، أنا جعله ثلاثة، ثم أن ابن عباس يفتي بالثلاث، وهذا على خلاف ما مشى عليه ابن عباس، ابن عباس ما يقدم أحد على النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أيضا هنا وأبو بكر يجعلون الثلاث واحدة، وعمر مشاها ثلاثة، ولهذا أخذ أكثر أهل العلم بما فعل عمر، لكن الإمام أحمد كأنه يضعف هذا الحديث، يقول ابن عباس على خلافه، يقول ابن عباس على خلافه، فابن عباس اشتهر عنه أو جاء من أسانيد كثيرة أنه يفتي بأن الثلاث ثلاث، من طلق ثلاثا فهي ثلاث، بل سئل الرجل قال لزوجتي أنت طالق مئة طلقة، فقال تكفيه ثلاث، فقال تكفيه ثلاث أي في الطلاق. قال وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله أي بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن ذكر علي بن مديني أنه قد سمع من كبار أصحاب أبيه، فكان ابن مسعود يكره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد. أنا الآن السدل هنا قصد به السدل في الثياب، وأيضا قيل أن المراد بالسدل هو الإسبال نفسه، وقيل بالسدل أن يشتمل أو يلف عليه الثوب ويضعه في غرزه، معنى يلف الثوب من تحت ويضعه في غرزه ويمشي أو يصلي هكذا، فهذا مدعاه لرؤية عورته. وقيل أن الإسبال هو إطالة الأكمام في اليدين وغيرها، سمى إسبال. قال ثم اختلفوا هل السدل محرم يبطل الصلاة، وسيأتي أيضا ذكر الكلام على السدل. قال فقال ابن أبي موسى فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد، وقال أبو بكر بن عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب كتاب الشافعي، وهو الذي يقال له غلام الخلال، قال له غلام الخلال لأنه كان ملازما له. قال: وقال أبو بكر عبد العزيز: إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. فإن كان السدل المراد به كما ذكرنا أن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه، فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأنه مدعى لرؤية عورته. وأما إن كان السدل المراد به ما زاد من الثياب على الأعضاء، فهذا قد جاء النهي عنه في الإزار. وأما في الرداء هل ينهى عنه؟ فإذا حملنا السدل عليه فينهى عنه. قال: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد، أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، معناه لا يفعل هكذا وإنما يجعله نازلا من طرف واحد، يجعل الثوب نازلا من طرف واحد. قال: وعلله بأنه فعل اليهود. قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة، معناه أنه يأخذ أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به وإنما يجعله مسدولا من كتفه، معناه مثلا مثل الذي يطرح هكذا ويجعله مثل البشت هذا الذي يلبسه أهل الخليج، معناه يجعله هكذا في عاتقه وينزله ولا يضع بعضه على بعض، معناه يضعه أنا نازل هكذا فهم إن شاء الله. معنى مثلا الآن عندنا في الحج إزار ورداء، إن كان معه إزار ورداء فلا بأس، وإن كان بعض العلم يرى حتى في الرداء لا يجعله مسدولا وإنما يضع أحد، معنى يضع هذا على عاتقه ويضع الثاني على عاتقه الآخر. ومنهم من جعله في الإزار إذا كان معه إزار يلبسه مثلا من كتفه ليس معه رداء، فيلبس الإزار من كتفه ويزرر مكان الإزار، وهذا ممكن أنه تنكشف عورته إذا ركع وكذا. فلهذا فالسدل نهي عنه لأجل انكشاف العورة، أو كما فسره الخطابي على ما ذكرنا. قال صالح بن محمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء، معنى أن السدل ينزله كذا، معنى يجعله نازلا، فهذا يعتبر سدل عند الإمام أحمد وعند غيره. قال: وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق، ولا حديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. فبعض العلم رأى أن السدل هو أن يجعل الثوب من كتفه وهو ينزل إلى تحت عقبيه أو ينزل على عقبه تحت الكعب، فحمله هكذا ابن عقيل قال وأبو الحسن الآمل وكلاهما من الحنابلة، فالعامدي من أصحاب القاضي أبي يعلى، وابن عقيل مشهور من فقهاء الحنابلة وأيضا كذلك من أصحاب أبي يعلى. قال رحمه الله وليس الغرض، فالسدل الآن إما السدل يكون في الثياب في الرداء والإزار كلاهما، أو أنه في الإزار فقط، أو أنه كما ذكرنا أنه يغرز الثوب من أمامه ويسدله من خلف. قال وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. طيب، هل إذا وضع الإمام على سبيل الخمار هل يدخل في السدل؟ لا، لا يدخل في السدل، لأن هذا خمار معروف تخمر به الرجال والنساء. قد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بلال نهى أو مسح على الخمار، المراد به العمامة، فلهذا فلا بأس، الخمار لا يدخل في هذا، وإنما يدخل فيه ما وضع على الكتف. قال وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. قال وفهر اليهود بضم الباء مدارسهم، فهر اليهود لأنه قال في الحديث أو الأثر الذي تقدم عن علي أول أثر قال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، فهرهم معناه من مدارسهم أو من المكان الذي يتعلمون فيه. قال وأصلها بهر وهو عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم في العين عن الخليل بن أحمد، أن فهر اليهود مدارسهم. قال وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانه التي يعبدونها، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم. لكن كما قلنا الحديث لا يصح في عسل ابن سفيان. قال بما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. قال فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجب خرج وقال ما من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، ثم ذكر آثارا في هذا الباب، فإن شاء الله تعالى نقرأها في درس لاحق.